بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسعة من مسائل هذا الباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى. الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: بل هو قرآن مجود في لوح محفوظ، محفوظا على قراءة الرفع في لوح محفوظ، يعني القرآن محفوظ. فيؤدي في أحد التفسيرين مؤدى الآية السابقة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الكتب السابقة، فإن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، ولأجل ذلك وقع فيها التحريف والتبديل، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالكتب السابقة عرضة للتبديل والتحريف، وهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، بل هذه الشريعة حفظها الله عز وجل. قال: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، لأن هذه الشريعة إلى قيام الساعة، فاقتضت حكمة الله عز وجل، فاقتضت حكمة الله عز وجل حفظها إلى ذلك الوقت، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العاشرة: وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بهذه الشريعة. العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قمتهم لا يضرهم من خذلهم، يعني الطائفة المنصورة مع قمتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وقلتهم تؤخذ من لفظ طائفة، وتؤخذ من حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا واحدة في مقابل 72 قلة، إلا أنهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وفي بعض الأزمان تكثر هذه الطائفة، وفي بعض الأزمان تقل، فهو أمر نسبي مرتبط بالحق. من كان على الحق فهو من هذه الطائفة المنصورة. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة كما دل عليه الحديث، والمراد بقوله إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة، لأن الأحاديث دلت الحديث الثابتة دلت بأن الله عز وجل أو على أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة يعني في هذا الحديث، والمراد بالآيات العظيمات منها ما هو من علامات النبوة ومنها ما هو غير ذلك. فمن علامات النبوة ودلائل النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله زوى له المشارق والمغارب. ومعنى زوى، ما معنى زوى يا زكريا؟ زوى إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، جعل جمع وضم، زوى جمع وضم، فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. هذا قد ذكرناه في الدرس أن اتساع هذه الأمة إلى الشرق وإلى الغرب أكثر منه من اتساعها إلى الشمال وإلى الجنوب. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، ما الكنزان؟ كنز فارس والروم. فالذهب لمن؟ للروم، والفضة لفارس لكسرى. هل كان الذهب في فارس؟ فارس يعني هذه كسرى هل كان عنده ذهب؟ نعم، ولكن الأكثر الفضة، وكذلك بالعكس الروم كانت عندهم الفضة ولكن الأكثر والأشهر الذهب. قال وإخباره صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته يعني دعائه، إجابة دعائه لأمته في الاثنتين. ما هما الاثنتان؟ قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة فاستجيب، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح روضتهم فأجيب. قال وإخباره قال وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه منع الثالثة، هذا واضح في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا الحديث مع أحاديث من بعده ومعناه جمعها الحافظ ابن كثير عند آية 65 من سورة الأنعام، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. لما في صحيح البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال أعوذ بوجهك، ومن تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذوق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون أو قال أيسر. فاستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في رفع العذاب من أعلى، والمراد به الرجم، كما رجمت بعض الأمم كقول لوط، ومن تحت أرجلهم المراد الخسف. ويلبس بعضهم بعضا شيعا، هذه قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه أهون، وهذه هي التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه منع الثالثة، وإخباره صلى الله عليه وسلم بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وهذا كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع السيف فيهم ولم يرفع من ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قيام الساعة. قال وإخباره صلى الله عليه وسلم بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين. المراد بالأئمة المضلين كما تقدم هم الذين يقودون الناس إلى الضلال، سواء كانوا ملوكا أم كانوا ممن ينسب إلى العلم. قال وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة الذين يدعون النبوة، وهذا وقع. وإخباره صلى الله عليه وسلم، وهنا سؤال، كم الذي تنبأ في هذه الأمة؟ 30. هؤلاء كلهم، كل الذين تنبأوا 30. الذين ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد، ولكن المراد بالثلاثين هؤلاء الرؤساء والكبار والذين لهم أتباع يتبعونهم. وقول القاضي عياض رحمه الله إنهم عدوا الذين تنبأوا أو ادعوا النبوة من عهده إلى زمن النبي، إلى بعد إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوهم على هذا القدر. هذا نقول قد وجد من تنبأ وادعى النبوة بعد القاضي عياض وبعد عصره، وكانت لهم أتباع، وكانت لهم صولة وجولة. فالمراد بالثلاثين الذين ذكرهم القاضي عياض لا بد أن يخرج منهم ممن ليسوا في الانتشار والاشتهار كغيرهم، حتى يدخل من يأتي بعضهم، من يأتي بعضهم. فالحاصل أن النص على هذا على الثلاثين إنما هو نص على كبارهم إلى قيام الساعة. قال وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا واضح في هذا الحديث وفي غيره من الحديث المتواترة. قال وكذلك، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول، فهو إذن دليل واضح من دلائل النبوة ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر. وذلك يكون علامة على نبوته عليه الصلاة والسلام. وقوله من أبعد ما يكون في العقول فيه أن الأمور لا تقاس بالعقل، وإنما تكون باتباع الشرع، تكون باتباع الشرع، والعقل إنما هو تابع وليس بحاكم، تابع للشرع وليس بحاكم عليه. قال الثالثة عشرة، من الذي قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه؟ علي بن أبي طالب، رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، وصحيح المسند وذكره الشيخ رحمه الله تعالى في شرعية الصلاة في النعال في آخره، ذكر الآثار عن السلف في أن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالاتباع. قال الثالثة عشرة حصر الخوف على أئمتهم، حصر الخوف على أئمتهم الأئمة المدنين، وهذا بقوله وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما هذه أداة الحصر تفيد الحصر. لو قلت قال الله عز وجل إنما الله إله واحد فأفادت الحصر، وهي تؤدي مؤدى النفي والإثبات، مع أن بعض البيانيين لا يراها من أدوات الحصر، ولكن قوله ليس بصحيح، والصحيح هو أنها تفيد الحصر وتدل عليه. الرابعة عشرة وحصر خوفه على أمته من الأئمة المضلين، يعني هذا الاعتبار وقوع الشر الكثير من جانب هؤلاء الأئمة المضلين، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وخاف على أمته غير هذا الأمر، ولكن كل مقام يكون باعتبار. قال رحمه الله الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وأن معنى عبادة الأوثان ما يكون بالإيمان بالجبت والطاغوت، وعبادة الأوثان يكون بسلوك سبيل المشركين الأولين حتى يلحق حي من أمة المشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ويدخل في عبادة الأوثان اتباع الأئمة المضلين كما سيأتي توضيحه عند قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله على التفسير الذي يذكر. بقي هنا أن الشيخ رحمه الله لما عقد هذا الباب استحضر شبهة كان يدندن بها الخرافيين والقبوريين في عهده، وهي قولهم إن الشرك لا يكون في جزيرة العرب، وبعضهم يعمم ويقول الشرك لا يكون ولا يقع في الأمة المحمدية، الأمة المحمدية ما فيها شرك. فاستحضر الشيخ هذه الشبهة فعقد هذا الباب لردها، كما نبه على ذلك شراح كتاب التوحيد الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد وغيره. فقوله أولا هذه الشبهة التي كان يدندن بها بعض المعاصرين للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، منهم سليمان بن عبد الوهاب أخوه، ومنهم جماعة في ذلك العصر وبعده، وتصدى أئمة الدعوة وعلماء المسلمين من الموحدين لهذه الشبهة فردوها. فما هو دليل هذه الشبهة الذي تشبثوا به والذي أدلوا به؟ استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم أيس أن يعبده المصلين في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، يعني رضي منهم بالتحريش وأيس أن يعبده المصلين. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله أنه يأس أن يجتمعوا كلهم على الشرك الأكبر، أنه يأس أن يجتمعوا كلهم على الشرك الأكبر، وذلك لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، فإذا الجواب الأول أن المراد أن الشيطان يأس أن يعبده المصلين أي يجتمعوا على الشرك الأكبر، وهذا أشار إليه ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، ويأسهم كما قال ابن عباس يأسوا أن ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى دين إلى عبادة الأوثان. فإذا يأس الكفار من جنس يأس الذين كفروا، يأس الشيطان أعني من جنس يأس الذين كفروا، لأنهم يأسوا أن يرجع الناس كلهم إلى الشرك الأكبر، وذلك لما رأوا عزة الإسلام وتكسير الأصنام وإهانة الشيطان ورفع راية الإيمان، لما رأوا ذلك يأسوا. الشيء الآخر أو الجواب الثاني أن هذا اليأس إنما هو من الشيطان على سبيل الظن، يأس يعني وقع في نفسه أنه لا يقع شرك، وظن أنه لا يقع شرك، وذلك لقوة الإيمان، لأنهم يسوعان لما أتم الله عز وجل الدين ونصر المسلمين وفتحت مكة وكسرت الأصنام وانتشرت الدعوة يمينا وشمالا، جاء الشيطان اليأس أو جاء الشيطان اليأس، وهذا يأس من الشيطان لا يلتفت إليه ظن وتخمين، لأنه لا يعلم الغيب، الشيطان لا يعلم الغيب، يأس. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يأس الشيطان، وليس في ذلك أنه لا يقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب الآخر أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، ومنه هذا الحديث الذي في الباب: لا تقم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين حتى تعبد في أمن من أمة الأوثان، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقم الساعة حتى تعبد الله حتى تعبد اللات والعزى، وفي الحديث الآخر: حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. هذا الجواب الثاني. والجواب الثالث هو ما قاله العلوسي محمد العلوسي رحمه الله من أن المراد للمصلين في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، أي المصدقون المذعنون، المصدقون المذعنون، وهؤلاء لا يطمع الشيطان فيهم لقوة إيمانهم. فالمراد للمصلين المؤمنون المصدقون المذعنون، وهؤلاء على بصيرة ونور لا يطمع الشيطان فيهم. وجواب رابع وأخير أن أن في قوله، وهو قريب من الأول، أن أن في قوله المصلين للعهد، أن أن في قوله المصلين للعهد سينصرف إلى عبده المصلين فيكون للعهد، فيكون المراد بهم الصحابة رضي الله عنهم ومن اهتدى أو اقتدى بهم أو صار على طريقتهم من التمسك بالكتاب والسنة. إذن هذه بعض الأجوبة. ومما يرد هذا الحديث أن الشرك والردة وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الردة، فهذا يدل على ضعف أو على وجوب ولزوم تأويل هذا الحديث، لأن الحق لا يصادم الحق، لا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض. كذلك بعضهم استدل بقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبقول الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه أو هذا الدليل ليس معه بل هو عليه، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله يقول ترك من الآية ما فيه رد عليه، لأن الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الثلاث الأوصاف هي أوصاف أهل الإيمان والتوحيد، وليست أوصافا لأهل الشرك والنفاق والردة. وكذلك قول الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، المراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان مثلهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقول الأخ هل في هذا الزمن عبادة الله العزة؟ الجواب في هذا الزمن لا، لأن دعوة التوحيد قائمة في الحجاز، فليس فيه عبادة لله ولا للعزة، ولكنه سيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الزمن. مراجع هذه المسألة كتاب دعاوى المناوئين كتاب موجود في المكتبة، دعاوى المناوئين للشيخ عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف صفحة 219 إلى 226 إلى 226 صفحة 219 إلى 226. والدرر الصينية المجلد التاسع 187 187. وهناك أيضا رسائل في هذا الباب، وممن رد على هذه الشبه شيخنا حفظه الله تعالى في رده على الجفري وكذلك الإمام السعدي في هذا في القول السديد ذكر ذلك وشرح كتاب التوحيد يردون هذه الشبهة. الدرر الثانية 987. طيب، إذا نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب المهم، وهو باب حقيقة هو في كشف الشبهات، ومن أدلة التي تكشف شبهات المناوئين والمخالفين. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، علم الكتاب والسنة والآثار. طيب يا إخوان، هذا قلم فقد قبل يومين، من كان له فليأتي به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.